السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه لنا صحابي جليل وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كنا ونحن عائدون من تبوك، قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، قال: فهيج قلبي، مسألة من المسائل وأمر من الأمور، قال: فكنت أقوم وأحوم حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحس بي فقال: من؟ قلت: معاذ. قال: ابن جبل. قال: قلت: ابن جبل يا رسول الله. فقال: ما بك؟ قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما، ثم قال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال أي لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك بلسانه وقال: كف عنك هذا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وجماعة. أيها الأحباب، لو تأملنا في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنهم جميعا كان لهم هدف واحد: كيف يدخلون الجنة وكيف ينجون من النار. كأن هذا الأمر هو المهيج للقلب والعقل، فما عندهم مسألة في هذه الحياة تشغلهم إلا كيف يدخلون الجنة، كيف ينجون من النار. فهذا الصحابي حال عودته من تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي حال هدأة ومستريح بعد سفر طويل، فهيج قلبه ذكر الجنة. ما هي أخصر الطرق؟ ما هي أقرب الطرق؟ كيف أصل سريعا إلى جنة عرضها السماوات والأرض مع هموم ومزاحمات هذه الحياة؟ فذهب وجاء، ذهب وجاء رضي الله عنه وأرضاه، حتى أحس به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من؟ قال: معاذ ابن جبل. قال: ابن جبل. ما بك يا معاذ؟ فسأل هذا السؤال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. تخيلوا معي لو أن شخصا آخر راقد متعب وسأله سائل هذا السؤال، ولكن السؤال خطير وعظيم ومهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وقال له معظما لسؤاله: لقد سألت عن عظيم، حق لكل عبد أن يسأل ما هو السبيل، ما هو الطريق لدخول الجنة، ما هو السبيل، ما هو الطريق للنجاة من النار، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكأن من العجب العجاب أن أيسر وأسهل وأخصر الطرق طريق الجنة، وأن أصعب وأشد وأوعر الطرق طريق النار. ألا ترون أن بالطاعات القاصرة وبالأعمال الضعيفة وبسير القلب مع الجوارح بالقليل من العمل يدخل العبد الجنة؟ ولن ترى معصية من المعاصي ولا ذنب من الذنوب إلا مكلف. كل الذنوب مكلفة، إن لم تكلف الجوارح فإنها تكلف العقل، إن لم تكلف العقل فيتكلف البدن وتكلف المال. كل الذنوب ثقيلة. ولكن العجب والأعجب أننا نرى أن غالب الخلق على المخالفة، وأن القليل كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، القليل من كان على الطاعة. لماذا؟ لأن الطاعات والإنسان هذا العبد الفقير الضعيف المسكين جعل ربنا تبارك وتعالى له إرادة، ولأن سيره في هذه الحياة يحتاج إلى أشياء، منها أن هذا العبد يحتاج إلى طعام، إلى كساء، يحتاج إلى أشياء كثيرة، فمن ثم قد ينشغل بها وقد يلج أبواب الحرام ويحال بينه وبين باب الطريق إلى باب من أبواب الجنة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأصول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه الأصول الفرائض الأصلية. ولكن نظرا لأن هذا العبد الصالح، هذا الصحابي الجليل يريد يقينا أن يدخل الجنة، عمل يدخلني الجنة، هذه الأصول قد تخرم، قد يأتيها العبد ناقصة، غير تامة، غير كاملة، فلابد من جابر، لابد من شيء يجبرها، يتمها، يزيدها، يجبر نقصها. فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب تفتح لك بابا عظيما جدا للحسنات مع هذا الباب، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصيام صيام النفل، ثلاثة أيام من كل شهر، أو يومان من كل أسبوع، أو يوم بعد يوم، باب من أبواب الخير. الصوم جنة، وقاية، حماية. فإن العبد الذي ترك الطاعات رغبة في طاعة الله عز وجل يستحيل أن يخالف، يستحيل أن يعصي الله عز وجل، ترك حلالا لله عز وجل فكيف يعصي الله عز وجل؟ إن لم تكن أو تكن هذه الأعمال ما هي إلا مجرد صور وأشكال وعادات وتقاليد يفعلها بعض الناس. لكن من صام عن حلال، من امتنع عن حلال، يستحيل أن يقارب حرام أبدا. فالصوم جنة، حماية ووقاية من كل ذنوب والآفات. الصوم جنة، والصدقة الإنفاق في غير زكاة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإن العبد إن تصدق برد قلبه، إن أعطى لله عز وجل وقرب برد قلبه، ولان وسار وسلك طريقا إلى الله عز وجل. والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل، صلاة الرجل في جوف الليل، الناس نيام وهو قائم بين يدي الله عز وجل يشكو حاله، يستغيث بالله عز وجل أن يعتق رقبته من النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أجر وفضل من الله عز وجل. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول الأصول: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامي؟ الشيء الذي به يقوم الدين، وبغيره فلا دين. رأس الأمر الإسلام، أمة بلا إسلام أمة هالكة. من خالف الإسلام هلك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الذي يقام به الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، أي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. وحينما كان المسلمون أقوياء نشروا الإسلام في ربوع الأرض وأقاموا دين الله عز وجل، بدلوا النفس والمال، بدلوا الغالي والرخيص، فصار للأمة دولة، صار لها كيان. فصارت الأمة الآن بعد أن ضعفت وتركت الجهاد أمة بلا هوية، أمة لا معنى لها. ثم بعد ذلك قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. أخبرك بشيء جميل، شيء إن لازمته كان الخير ملازما لك، بملاك ذلك كله. قال: قلت بلى يا رسول الله. هنا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشار إشارة، أخذ بلسان جبذه هكذا ثم أمسك به وقال: كف عنك هذا. وهذا أوقع في التعبير وأعظم في البيان، بلا كلام، هذا فقط. لسانك سبعك، لسانك باب هلكتك، إن حبست اللسان نجوت. ومن أعظم نعم الله على العبد أن للإنسان أن للسان بوابة، بوابة حديدية قوية هي الأسنان، وبوابة لينة وهي الشفتان. باب أول يحيل بين خروج اللسان، وباب ثاني أيضا يحيل بين خروج اللسان. فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. قال: قلت يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار؟ لسان سهل منطلق، إلا حصائد ألسنتهم. أيها الحبيب، أيها الحبيب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
صلى عليك الله ما صحبت الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع سؤال الحلقة إن شاء الله تعالى، تفضل.
فضيلة الشيخ، ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان 30 يوما ولا ينقصونه أبدا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية نعد الشهر هكذا وهكذا، ثم قال في الثالثة وهكذا، بمعنى أن الغالب من الشهور 29 ويصل إلى 30 يعني في بعض الأوقات وبعض الأحيان. والحساب هنا يكون برؤية الهلال، بمعرفة الهلال ومواقيته، فهي أو فهو يدور بين 29 وبين 30. ولكن الذين يتبعون الحساب الفلكي أو الذين يجعلون الشهر 30 لا ينقص شيئا فهم على مخالفة عظيمة وعلى خطر جسيم، لأن الشرع حدد وبين سبل التعامل مع الحساب، فالحساب لا يكون إلا بالرؤية، أي الرؤية البصرية بما يتعلق برؤية الهلال حال الصيام، وأيضا رؤية الهلال حال الفطر. أما ما يفعله هؤلاء فهي طبعا هذه أمور منكرة، ولابد أن نرجع إلى الشرع ونرجع إلى الأصول، ونعلم أن هذه المخالفات قد تكون سببا في ضعف الأمة وفي تفتيت الأمة. نرى أقوام يخترعون أشياء ويبذلون أشياء بلا أصول وبلا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم صام 29 وصام 30، فكيف يكون الصيام 30 فقط بلا دليل، بلا رؤية، بلا ثوابت، بلا ضوابط؟ فهذا طبعا أمر لابد أن ننكره، ولابد أن نحذر إخواننا الذين يفعلون هذا بأن هذه بدع وخرافات أوقعت الأمة في كثير من الحرج، فتشتت المسلمون وضعف المسلمون. وعلى هذا يعني إذا ظهر الهلال في بلد وجب على الباقي أن يصوم تبع هذه البلد، وفي الحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وكان يصلم يرسل من يرى الهلال، فإذا جاء رجل عدل وقال: رأيت الهلال حال الصيام، قبل منه وصام المسلمون. وإذا جاء عند الفطر رجلان عدلان، فعندها أيضا يتم الفطر، لأن طبعا في البداية قضية الصيام أمر فيه ثقل، فلا يوجد أحد يستطيع أن يعني يأتي بكلام زائد في أمر الصيام من البداية. أما حال الفطر فلابد من شاهدي عدول يشهد برؤية الهلال. أما ما يتعلق بالمسائل الفلكية أو ما يتعلق بالحساب والعد وغير هذه الأشياء دون الرؤية البصرية فهذا أمر غير مقبول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.